نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن العلماء يعرفون المعلوم من الدين بالضرورة، فيقولون هو ما استوى فيه علم الخاصة مع علم العامة، أي أنه بغاية الظهور والجلاء، بحيث يعرفه العالم والجاهل، الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى. ولذلك قالوا ما كان هذا سبيله فإنكاره كفر، وإنما قالوا المعلوم من الدين، فجعلوا هذا قيدا، لأن المعلوم بين البشر ولو كان ضروريا فإن إنكاره لا يكون كفرا. المعلوم من العقل بالضرورة جحده ليس بكفر. فمثلا معلوم من العقل بالضرورة أن الواحد والواحد يساويان اثنين، وأن العشرة أكبر من الثلاثة وأكبر من الأربعة، فلو قال قائل إن الثلاثة أكبر من العشرة لم يكفر، وإن كان قد خالف المعروف من العقل بالضرورة عند سائر الخلق. إذن قولهم المعلوم من الدين، فأخرجوا بهذا القيد مثل هذا الذي ذكرته من جحد المعلوم بالعقل ضرورة. بكل أسف صار إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ديدما لكثير ممن يدعون الإسلام المستنير، أو للذين يرفضون الإسلام صراحة. في رحلتي هذا العام وأنا في طريقي إلى الحج، وقفت على مقالات ثلاثة نشرتها جريدة الخليج في دولة الإمارات. المقالات الثلاثة مع امرأة يجعلونها يعني إحدى رموز النساء في مصر. هذه المرأة قالت للمحرر أو للصحفي وزوجها جالس إلى جنبها: أنا طلقت قبل هذا رجلين، وتشير إلى زوجها. تقول هذه المرأة: إنه لا يجوز أن ينسب الولد إلى أبيه فقط، والله عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: ينصب للغادر يوم القيامة لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فبوب عليه البخاري رحمه الله باب ما ينسب الناس إلى آبائهم. والحديث الوارد بنسبة الرجل إلى أمه رواه الطبراني في معجمه، وهو حديث باطل، أن في دعاء التلقين أن المرأة إذا مات فإنهم يلقنونه في قبره فيقال له يا فلان ابن فلانة اذكر ما كنت عليه في دار الدنيا ويلقنونه الشهادة. فهذا حديث باطل باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فتقول إن الأمة تحمل وهي التي ترضع وهي التي تتعب، فكان على الأقل ينسب الولد إلى أبيه وإلى أمه على السواء. وتقول ليس هناك ولد شرعي وولد غير شرعي، بل الولد إذا جاء عن علاقة حب فهو الولد الشرعي، وأن الرجل يسمى مغتصبا ولو كان متزوجا، فإنه لو أتى أهله على غير رغبة منها فهو مغتصب، وينبغي أن يعامل معاملة المغتصب. إنما إذا الرجل أحب امرأة فأنجبت منه سفاحا يبقى هو ده الولد الشرعي. وتقول إنني أرفض تقسيم الميراث كما جاء في القرآن، لأن المرأة في هذا الزمان هي التي تتولى الإنفاق في كثير من الأحيان، والقرآن بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت فينبغي أن يعدل نظام المواريث. هذه المرأة تخرج من الإسلام بكلمة واحدة فضلا عن كل هذا. ليس هذا هو الذي دعاني إلى الكلام، فإنها امرأة كافرة مرتدة لا شك في ذلك ولا ريب. لكن الصحفي بعد ما أخذ هذه المقالات الثلاثة توجه إلى المفتي وعرض عليه هذه الأقوال، فأجاب المفتي إجابة صحيحة ولكنها كانت إجابة ناعمة دبلوماسية. قال نحن لا ننكر حرية الحوار ولا ننكر حرية الرأي، ولكن هذا الذي تقول هذه المرأة خروج عن الشريعة. كلمة خروج عن الشريعة كلمة ناعمة، كان ينبغي أن يصرح بأنها كافرة ودمها حلال. نعم هنا المقال الذي قرأته هناك لم يتعرض فيه أبدا لتكفيرها، شيخ الأشبال يقول صرح بكفرها، لكن أنا لما قرأت هذا المقال بحثت، أي لا أنا قرأت هناك في جريدة خليج، بحثت عن تكفيرها فلم أجد. مثل هذا النوع لابد أن يصرح بكفره، كهذا الذي يسمي نفسه مؤرخا وبيكتب مقالات بعنوان خواطر مؤرخ وهو من أجهل الخلق بالتاريخ، حتى بالتاريخ. هذا رجل جاهل يقول أن الخلفاء الأربعة كانوا علمانيين، وهذا جاء في جريدة عقيدتي بالعنوان العريض الخلفاء الأربعة علمانيون، ويقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما قاتل الذين خالفوه الرأي فقط، خالفوه الرأي يكون مترتب على مخالفة الرأي مقتل 100,000 إنسان، ويسمح بالجهر بمثل هذا في ديار المسلمين وفي بلد تقول أن دينها الرسم الإسلام، بل هناك ما هو أطم من ذلك وإذا صح لكان طامة عظيمة. على موقع الإنترنت، على موقع الكنيسة المصرية في الانترنت، بعث بعض الدكاترة النصرانيين رسالة الى شيخ الازهر تتألف من 10 ورقات، بيقول لشيخ الازهر انني اطالبك، فحوى الكلام، انني اطالبك ان تقول في مصر عن النصارى ما قلته في امريكا. معروف ان كل ما يحصل زيارة رسمية لامريكا يقوم هناك النصارى بعمل مظاهرة ان في اضطهاد للمسلمين في مصر، فتكون النتيجة لارضاء هؤلاء ان احنا نفتح نافذة، يقول لك مش لاقيين هوا،
افتح كمان نافذة، نفتح نافذة، كل مرة تفتح نوافذ كثيرة ولا يرضون. وهذه الشنشنة موجودة باستمرار، ان الاقباط مضطهدين في مصر، النصارى مضطهدين في مصر. فلما كان شيخ الازهر هناك في امريكا اخر مرة سألوه ان القرآن يصرح صراحة بكفر النصارى، وده من شأنه ان هو يبث العداوة بين المسلمين والنصارى، يعني والنصارى القرآن لما يقول النصارى كفرة يبقى لابد ان يكون المسلم عدو الكافرين، فده من شأنه ان يفتت الوحدة الوطنية. فماذا تقول في الآيات المصرحة بكفر النصارى؟ انا انقل هذا الكلام لا انسبه لشيخ الازهر، ولكن انا انقله انسبه الى هذا الانسان، وشيخ الازهر لابد ان يرد، اذا لم يرد فيكون لنا شأن اخر معاه. يقول ان شيخ الازهر لما سئل في امريكا عن الايات التي تكفر النصارى ان الله إن لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، فقال هذه الايات نزلت في النصارى القدامى، يعني نزلت في النصارى اللي كانوا على ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. لو صح هذا لكان كفرا، يبقى شيخ الازهر مرتد لو صح هذا الكلام، انه قال ان الايات التي نزلت في القرآن خاصة بالنصارى الذين كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القول ردة قطعا. ليه؟ لان شيخ الازهر الدكتوراه بتاعته في التفسير، يعني مش رجل جاهل ولا رجل ماشي في الشارع ولا من افناء الناس. فنحن نحتاج ان يرد على هذا الكلام في موقع الازهر على الانترنت، وان يرد في جريدة صوت الازهر، وان يرد في كل الجرائد الرسمية، حتى يدفع عن نفسه هذا الكلام الخطير. فلما ينشر هذا الكلام، وطبعا الجماعة اللي بيطالعوا على الانترنت بالملايين المملينة في العالم كله لما يقرأوا هذا الكلام منسوبا الى شيخ الازهر اللي هو اكبر عمامة رسمية في بلاد المسلمين في مصر، تكون مشكلة كبيرة جدا من المشاكل، ولا بد من رد حاسم على مثل هذا. ايها الاخوة الكرام، نحن في زمان اهتزت فيه الثوابت، الثوابت التي ما كان يجرؤ احد من المنافقين المعلنين بالنفاق او المستبطنين له ان يجهر به، لقد اهتز كثير من الثوابت في زماننا، حتى صار المرء في غاية الحيرة يتبع من. واحنا نتمنى ان يعلو شأن الازهر، الازهر مؤسسة محترمة جدا في خارج مصر. انا رأيت بعيني صورة لسيارة الشيخ جاد الحق رحمه الله وهو في ماليزيا، رأيت الجماهير رفعوا السيارة بأيديهم، رفعوها. ولما نزل المسلمون أيام محنة البوسنة والهرسك إلى هذه البلاد، وذهب العرب المقاتلون إلى هناك، اشرأبت أعناق أهل البلاد وقالوا إن أبناء الصحابة وصلوا. فهؤلاء يظنون ان العرب اننا العرب ابناء الصحابة، فهم يتصورون اننا حملة الدين حقا، واننا لا نبدل، واننا لا نغير، واننا نجهر بالحق ولو كان مرا. وهناك اياد كثيرة تخرب الازهر عمدا، حتى صار بكل اسف اقولها، لا اقولها شامتا، انما اقولها وانا في غاية الحزن، نسبة الازهري لم تعد شرفا، فلان ازهري ما عاد شرفا ان يقال فلان ازهري، مع كثرة الشرفاء في الازهر وكثرة الفضلاء في الازهر، ولكن الرأس يشين او يزين. ان رأسا واحدا قد يدنس امة كاملة، كما ان رأسا واحدا يزين امة كاملة. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة ونشره في الجرائد والمجلات هذا من الخطيئات الكبار. ما كل إنسان منحرف او مرتد يقول قولا يمكن ان ينشر قوله في جريدة ويقال للعلماء ردوا عليه، فينشغل العلماء ويضيعون اوقاتهم في تثبيت المعلوم من الدين بالضرورة، اما ما بقي من الحق وهو كثير جدا لا يعرفه الا بعض اهل العلم، كيف السبيل الى الجماهير، كيف السبيل للجماهير ان تعلم هذا الحق اذا كنا هنشغل نفسنا طول عمرنا ببيان المعلوم من الدين بالضرورة؟ فينبغي ان يحجب ما ينبغي لأي انسان ان يقول قولا فينشر ويقال للعلماء ردوا عليه. الموقف الاخر او الذي تابعته هو موقف الذي تحدث عنه فضيل شيخ ابو الاشبال، وهو ما فعلته حركة طالبان. ان الازهر ارسل بعثة رسمية الى افغانستان، برغم ان الهندوس لما هدموا لما اخذوا المسجد من المسلمين، المسجد الكبير في الهند، وحولوه الى معبد، لم يحدث ان العالم المسلم غار وارسل وفودا الى الهند حتى ينكروا ما فعله السيخ، والمساجد بتهدم بالمئات او بالعشرات في جنبات العالم، ومع ذلك لا تتطوع البلاد المسلمة وترسل وفودا حتى ينكروا هدم المساجد، لا سيما ان كانت مساجد كما يقال لها تاريخ ولها يعني سائحون ولها زائرون، كما حدث في المسجد الكبير في الهند الذي حوله السيخ الى معبد. ان الحجج التي ذكرها بعض من ينتسبون الى الازهر ويندّدون بهذه الحركة حجج ليس لها خطام ولا زمام، ولا يستطيع واحد أن يثبت حادثة واحدة مما ذكر. أيها الإخوة، أنا أقول بغاية الصراحة، الأزهر درج على إهمال علم الحديث. الازهر شأن المدارس القديمة التي بنيت في ديار المسلمين لنصرة المذاهب الفقهية، زي مدرسة نظام الملك في بغداد. كانت هذه المدارس الرسمية انما تدرس الفقه والاصول وعلم الكلام، انما علم الحديث ما اعتنت هذه المدارس اصلا بتدريسه. وانا لما تتبعت تاريخ المدارس الرسمية في بلاد المسلمين لم ارى للحديث ذكرا، والازهر مدرسة من ضمن المدارس القديمة ماشية على نفس النهج. الاهتمام الاكبر في الازهر هو بالاصول وبالعربية وبالفقه وبعلم الكلام، انما علم الحديث لا يهتمون به، وعلم الحديث هذا علم خادم، كل العلوم تحتاج اليه، فما من حادثة او من دليل الا ولا بد ان يثبت على طريقة المحدثين. فإذا احتججنا بدليل من الأدلة لابد أن تصحح إسنادك إلى الواقع. فهم يقولون إن عمرو بن العاص لما دخل إلى مصر لم يهدم الأصنام، نحن نطالبهم بإسناد ولو ضعيف يقول أن عمرو بن العاص رأى مثل هذا وسكت، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. تاريخ فتوح مصر لابن عبد الحكم لم يذكر فيه حرفا من هذا، وبكل اسف تاريخ مصر ابن يونس مفقود، ولكن ابن عساكر في تاريخ دمشق روى اغلب هذا التاريخ باسناده الى ابن يونس. فلو ان بعض طلاب العلم في اوقات فراغه تفرغ الى النظر في اسانيد تاريخ دمشق لابن عساكر، فاذا راى احمد ابن يونس يبقى هذا نقله من تاريخ مصر، فليطالع في هذا التاريخ هل هناك اثارة من علم في هذا ام لا. مثلما افتروا على بنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائل ايضا، لما طلع بقى قرار مؤتمر السكان ان ممنوع الختان، واهملوا علماء الازهر بالكامل في هذه القضية، وقال لك الاطباء المتخصصون في المسألة، ومن الذي جهر بهذا القول ورفع عقيرته به؟ انه شيخ الازهر بكل اسف. وشرع شيخ الازهر برغم ان بضاعته في الحديث تساوي علم ابي الفلاح في الذرة، علم شيخ الازهر بالحديث يساوي علم أبي في الذرة. شرع يضعف أحاديث الختان في الوقت الذي قال فيه ينبغي أن نحترم التخصص، وإن أهل التخصص في الختان هم الأطباء، فنحن نقول إن أهل التخصص في الحكم على الأحاديث هم المحدثون، فما الذي جعلك تتكلم ولست من أهل التخصص؟ فهذا أغرى كثيرا من الناس بالكلام على الدين لهوان العلماء على أنفسهم. فهم يقولون إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم مختتن، أين الإسناد بذلك؟ ما الدليل على أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ الدليل أنه لم يجد دليلا، هذا هو الدليل. فصار الجهل عندهم قائما مقام العلم، والعلماء لما بيقولوا المثبت مقدم على النافي يقولون لأن المثبت معه زيادة علم والنافي لا علم معه، فإذا لم يجد المرء دليلا فيساوي لم يجد علما، فيأتي بهذا الجهل فيجعله دليلا في زمان الغربة. ويرحم الله الشيخ أبو فهر محمود شاكر رحمه الله، ذاك المجاهد الذي جاهد طيلة حياته لرفع مجد اللغة العربية والوقوف ضد هؤلاء الذين أرادوا أن يحرفوا اللغة العربية واستبدلوا بها اللغة العامية، ومات مغموطا ولم يوفوه حقه أبدا، وهو أفضل رجل كتب بقلم في هذا القرن. يقول نحن في زمان أوتينا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة، وكانوا قديما يتفاضلون بالعلم فيقال فلان أعلم من فلان، ونحن الآن في زمان نتفاضل فيه بالجهل فيقال فلان أخف جهلا من فلان. فلما يقول إن زوج بنات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختتن، مع أن ترك الاختتان كان عارا عند العرب، وكان الرجل في العرب في الجاهلية إذا أراد أن يبالغ في سب آخر يقول له يا ابن القلفاء، والمرأة القلفاء التي لم تختتن، لأنها تكون كثيرة الحنين إلى الرجال، تكون كثيرة الحنين إلى الرجال، وهذا عيب عند الحرائر. الحرة لا تزني، والحرة لا تأكل بثديها، إنما فشى الزنا في الإماء، إنما الحرة لا. فلما واحد يعير واحد ويشتمه يقول يا ابن القلفاء، فكان العرب يختتنون، أفيكون من النفر أن تختتن ابنة أبي جهل ولا تختتن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وترك الاختتان إذ ذاك كان عارا ومسبة. أرأيتم كيف فعلوا ببنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يمرروا حكما يخالف الإسلام من كل وجه. إن علماء الإسلام جميعا يدورون في الحكم على هذه القضية على قولين، فمنهم من قال إن ختان النساء واجب كالشافعية، وهو القول الراجح قطعا، ومنهم من يقول إنها مكرمة ومستحبة، ولا يثبت في هذا صارف صحيح على الإطلاق. والأصل أن الدليل يعم الرجال والنساء معا، فإذا أفتوا بوجوب ختان الرجال فلا يجوز لهم أن يفرقوا بين الرجال والنساء إلا بدليل يخص النساء، وهذا الدليل يكون كالقرينة الصارفة، فيقال إن الختان في حق الرجال واجب وفي حق النساء مكرمة للدليل الفلان. طيب، الذين صرفوا الحكم في ختان النساء إلى الاستحباب إنما صرفوه بدليل منكر عند علماء الحديث، وهو حديث إن الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، والممارس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الخبير به يعلم أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو بكلام الفقهاء أشبه. وهذا لا يصح من جهة الإسناد، ولو صح لكان قاطعا للنزاع. فتبقى الأدلة العامة الحاضة على الختان وأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. ويكفي في هذا، بلاش نقول إن هو واجب، لكن نقول إنه من الإسلام. يكفي في هذا حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا يدرس من يوم ما الأزهر انشئ إلى الآن. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. يوم يطلع هذا المخلوق اللي هو بيتكلم برضو الآن في إن عمرو بن العاص رأى الأصنام ولم ينكرها، ويقول إن الختان عادة جاهلية. طب ده انت أزهري؟ يعني انتوا بتخدعونا؟ يعني انتوا بتدلسوا علينا؟ يعني بقالكم 1200 سنة تنسبون الحديث كذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسره شيوخ الأزهر ومدرسون ومدرسو الأزهر عاما بعد عام. إذا التقى الختانان يعني ختان رجل المرأة، بتضحكوا علينا؟ يعني بتخدعونا؟ بحاجة من اثنين، يا هذا الإنسان كاذب وكان ينبغي أن يعزل تماما لأنه غير أمين على الإسلام ولا غير أمين على الدين، يا إما يطلع العلماء الأزهر كلهم ويعملوا مظاهرة ويقولوا إنكم كده بتضيعوا العلم وإن الذي تقولونه مناقض للإسلام من كل وجه. لكن كيف سكتوا؟ وكيف مر القانون في مجلس الشعب وأخذ قوة القانون بالدستور؟ وإن الآن ختان النساء جريمة، وإن اللي يضبط متلبسا بختان المرأة يقع تحت طائلة القانون لأن ختان النساء ليس من الإسلام. وحتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها يدرس الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى الناس لحق تفقد المصداقية، تفقد الثقة في علماء الأزهر ولا لا؟ أيوة تفقد الثقة في علماء الأزهر، لأن أصحاب الصوت العالي هم اللي بيتكلموا في الجرائد، وهم اللي بيتكلموا في التلفزيون، وهم اللي بيتكلموا في الراديو، أصحاب الصوت العالي. إنما العلماء المنكرون لهذا يعجزون أن يوصلون أصواتهم إلى مثل هذه الأجهزة. يبقى ده تضييع. يبقى كلمة كل ما يتكلم يقول لك الأزهر الشريف، لا، الكلام ده يضحكوا به على ناس آخرين. ليس الناس أغبياء ولا مغفلين إلى هذا الحد، إنما نتمنى أن يأخذ الأزهر دوره. الأزهر المنارة اللي كان طول عمرها تشرف ديار الإسلام والمسلمين. فإحنا يا أخوانا بنقول إن هؤلاء الذين يكتبون لا تثقوا في كتاباتهم، هؤلاء إما كذبة وإما جهلة. لا يوجد على الإطلاق دليل، ولا يستطيع المتكلم أن يجد دليلا إن عمرو بن العاص رأى الأصنام بعينيه. سلمنا أنه رآها، معناني قرأت في كتب السياحة وكتب الأول في بعد تخرجي من كلية الألسن مباشرة، كنت أقرأ في كتب السياحة رجاء أن أنا أكون مرشد سياحي وعافاني الله تبارك وتعالى منها. كل كتب السياحة بتقول أن كل هذه الأصنام كانت مدفونة في الرمل، وان البحث هذه الاصنام انما خرجت بالبحث، وكل يوم عاملين يحفرون في الصحراء عشان برضو يجدوا تماثيل ويجدوا الاصنام، وان ابو الهولد هو لم يكن موجود الا رأسه وما كان احد يده كلها اصلا، والاهرام مش اصنام، الاهرام ده مجرد بناء، حتى لو رأى عمرو بن العاص ما يدري ما يكون مثل هذا. ثم انه لما لو افترضنا ان عمرو بن العاص رأى مثل هذا، فإن العادة في البلاد المفتوحة في أيام عمر بن الخطاب أنهم كانوا إذا رأوا شيئا لم يفهموه كانوا يرسلون إلى عمر بن الخطاب، مثل ما يحكون. وأنا أقول هذه القضية ليس لأنها صحيحة، لأنها مذكورة فقط. عروس النيل، قال لك لما عمر عاص دخل فوجد الناس عاملين عروسة كبيرة، ايه بتعملوا؟ قال لك أصل النيل بيحرن علينا، لازم نحذف العروسة دي فيه علشان يجيب لنا المي. طيب اذا ما حدفتوش العروسة في لك ما تجيش مية ونعطش. قالوا فارسل عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يقول له انني دخلت في مصر فوجدت اهل مصر عندهم عادة انهم بيعملوا عروسة ويرموها في النيل عشان المية تيجوا الكلام، فماذا نفعل؟ قالوا فكتب عمر بن الخطاب رسالة الى عروس النيل، رسالة الى النيل، ايها النيل إن كنت تجري بإذن الله فجري، وإن لم تجري إلا بمثل هذه العروسة فلا حاجة لنا فيك. وقال له خذ الرسالة دي ورميها في المية الرواية بتقول وأنا يعني أستهجنها ولا أصدقها، تقول إن رموا الجواب بتاع عمر الخطاب في النيل فإذا الماء يجري. كان البلاد المفتوحة في زمان عمر بن الخطاب إذا حدث شيء لا يعرفه الفاتح وليس عنده فيه حكم كان يرسله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بالإضافة لأن هذه الأصنام لم تكن معبودة فعلا في ذلك الزمان، كانوا نصارى. ثم إن عمر بن العاص إذا ثبت إن هذه كانت معبودة لم يرى أحدا يعبد هذه الأصنام. سلمنا إن عمر بن العاص رأى الأصنام وعلم أنها كانت معبودة، سلمنا بهذا. فقد يكون من اجتهاده رضي الله عنه أنه سكت حتى يعلم البلاد المفتوحة ويعلم أهلها ويقف على الجماعة الزعماء والرؤوس ويستفسر ويعرف ما حقيقة هذا الأمر وما خطبه، وهذا داخل في باب الاجتهاد. حتى أنت لو لم تسلم له في اجتهاده وقلت أنه كان ينبغي أن يكسر، لكن هذا اجتهاد ليس معناه أنه رأى وسكت. فكيف يسمح في بلاد المسلمين أن يعبد غير الله عز وجل بالسجود للأصنام فيها؟ هذا والله عار عظيم. وما فعله هؤلاء هو عين الشريعة وهو عين الحق. وأنا أحيي المفتي الحقيقة لأنه تكلم بكلام واضح في هذه المسألة لما استضافوه في إذاعة لندن وسألوه سؤالا مباشرا، هل ما فعلته حركة طالبان يخالف الإسلام؟ قال لا بل هو الإسلام، أو قال بل هو من الإسلام، وهم محقون في ذلك. وأنا أحييه حقيقة أنه جهر بهذا، غير بكل أسف الجماعة اللي طالعين عشان يقولوا هذا تراث الإنسانية، المصطلح الجديد اللي النظام العالمي الجديد بيحاول أن هو ينشره في بلاد المسلمين حتى يضيعوا الفروق ما بين الملل والنحل. مصطلح الإنسانية أن الكافر أخوك في الإنسانية، يبقى لا يجوز أن تنكر عليه كفره، ولا يجوز أن تدعوه إلى ما تعتقد أنت من الحق، وهذا تضييع للدين بكامله. ومصطلح الإنسانية مصطلح فاشئ الآن، مصطلح فاشئ الآن، كل أسف يأتون على الكافر الذي لا يشك أحد في كفره وكفره الله عز وجل في القرآن كفرا صريحا، يقول إخواننا الأقباط. لا والله ما هم لنا بإخوة أبدا، نحن لا نظلمهم، ليس معنى هذا الكلام أن أنا بقول لك اعتدي عليهم وروح اعمل وخلي وسوي، لا، لكن هؤلاء ليسوا بإخواننا. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وبكل أسف حجبت مثل هذه الآيات من المقررات، وممنوع تدريس مثل هذه الآيات في المقررات، مثلما منعت أيضا من مثلما منع من وضع الآيات الشاتمة لليهود المبينة لإفك اليهود في القرآن في المقررات. وأنا بعتقد إن لو شارون فضل ماشي بالخطة بتاعته دي إحنا هنخلي كل الأحاديث اللي بتشتم في اليهود هي المقررة، وهكذا يلعب بكتاب الله عز وجل. إذا كان المسألة مسألة السلام وعايزين نمشي المسألة يبقى تحجب هذه الآيات، ما تقرر ولا التلامذة يعرفوها. ليه؟ لأنها معارضة لسياسة السلام. ثم مضى الزمان وتقلبت الأحوال ورجعت المسألة جزعة كما كانت، بل يصرح هذا الشارون بطلب أنه على استعداد أنه يضرب السد العام. أنا أعلم وأنتم تعلمون أنه لا يستطيع ضرب السد العام، مش لأنه عاجز عن ضرب السد العالي، لأن المسألة مسألة توازنات، ولا يستطيع واحد إسرائيل على وجه الخصوص أنها تنظر إلى مصر الآن، لأن مصر لم يأتي دورها بعد. مصر هي القلب، والوطن العربي والإسلامي كله هو الأجنحة، فإذا قص الأجنحة سهل عليه أنه يضرب القلب، ولذلك مصر متروكة. لكن لما إذا كانت المسألة مسألة توازنات وهو عمال يقول أنا أضرب السد العالي، طب ما أنا أقول كمان ده نقلب تل أبيب رأسا على عقب، أهو كله كلام، لا أنا هقلب تل أبيب ولا هو يضرب السد العالي، بس على الأقل لا يستطيل علي أنا بالكلام. وأنا لو قلتها، أنا قرأت في مذكرات الساسة الإسرائيليين اللي هي طلعة بمناسبة حرب أكتوبر، قالوا إن أكتر حاجة تزعج إسرائيل ان مصر تغضب عليها. ولما بيحصل مظاهرات في مثلا مصر او التقلبات او الكلام ده، اول شيء بيفكروا فيه كيف يتجنبوا هذا الغضب. ولذلك افلحوا جدا الافلاح باخراج مصر من القضية، لانهم حيدوها، لان مصر لها ثقل كبير. وانا لا اقول هذا تعصبا لبلدي، لا، انما هذا هو الحق. فهذا الواقع الذي يجري والذي نعرفه نحن، كيف لم نستثمره ان احنا نوحي العلماء الكبار، العلماء اللي لهم لسان صدق، العلماء المحترمين. ليس من مصلحة اي بلد انها تنحي العلماء المحترمين ابدا. هذا الغمط لدور العلماء كان في حرب رمضان. انا قرأت اكثر من 25 كتابا عن حرب رمضان، من الجانب المصري ومن الجانب الاسرائيلي ومن الجانب الامريكي. اللي يهمني في المسألة كلها الجانب المصري الذي ارخ لحرب رمضان. انا سمعت الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله يقول في مسجد النور في العباسية: اننا معاشر الشيوخ ظللنا 3 أشهر قبل حرب رمضان نبيت مع الجنود في الخنادق ونذكرهم بوعد الله ونرفع من روحهم المعنوية ونتلو عليهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الجنود يبكون وهم يسمعون هذا الكلام ويقولون: لما لا تأمروننا بالقتال؟ لماذا غللتم أيدينا وإحنا عمالين نحمس فيهم؟ ولذلك لما انطلقت الصيحة الأولى كانت الله أكبر، دي ما تجيش أبدا بتعليم العلمانيين أبدا، إنما هذه كانت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الشيوخ الذين ظلوا 3 أشهر يبيتون على الجنود في الخنادق. تواتر صنيع كل المؤرخين لهذه الحرب أن أهملوا دور الشيوخ تماما ولم يذكرهم واحد، ويقول أن لهم فضلا. طب لمصلحة من هذا؟ أن يغمط دور هؤلاء ويكون المسألة كلها دور سياسي محض وأن هؤلاء لا يذكرون؟ بل مضى الزمان. احنا نعرف ان العيد القومي للسويس السبب فيه الشيخ حافظ السلامة، لما خرج الشيخ حافظ السلامة بالناس المدنيين ليقاتلون شارون بعدما سلم المحافظ ورفع الرايات، وهذا الكلام ما اقوله من عندي، هذا الكلام مدون في كل الاخبار التي ذكرت هذه الواقعة، وان قام الشيخ حافظ السلامة وقام الاهل السويس بالعصي والبنادق والحجارة يقاومون هؤلاء الإسرائيليين اليهود حتى أخرجوهم. صار هذا عيدا قوميا، وبعد ذلك يتهم الشيخ حافظ السلامة رسميا بأنه مجنون. فهذا ليس من المصلحة في شيء. إننا لا نطالب بدور لأعياننا على وجه الخصوص، لكننا نطالب أن يأخذ أهل الحق دورهم، وهذا واجب لصيانة الأمن العام. هذا الاستقرار أيها الإخوة سببه الشيوخ الذين أفشوا المنهج الحق لاعتمادات الأمنية للصعيد أضعاف 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 الاعتمادات الأمنية لوجه بحري. وهذا الاستقرار الموجود في الوجه البحري سببه استقامة منهج الشيوخ، فاستقامت الجماهير معهم. فينبغي ان يظهر هؤلاء وان يمكنوا ولا يمنعوا من التجول بين المحافظات، ولا يقال انت ممنوع ان تذهب الى مكان الفلان، لان هذا ليس من المصلحة في شيء. اعداء الدين كثيرون، والعلمانيون الذين يقولون، وهذا الذي يقول ان الخلفاء الاربعة كانوا علمانيين، يقول انا علماني مسلم. ممكن على وزان نصراني مسلم ويهودي مسلم وبوذي مسلم ومجوسي مسلم، هذه على هذه معنى علماني مسلم. فهو يتكلم عن ابي بكر الصديق باحتقار وعن عمر بن الخطاب باحتقار، ويقول ان الحجاب ظاهرة اقتصادية، الحجاب ان المرأة لانها مشغولة، يعني في امريكا بيلبسوا الجنز ليه؟ ما عندوش فاضيين ان المرأة تتزين وتبقى شكلها جميل وتلبس جنز وخلاص، قال لك بقى عشان خاطر نفقات بقى المكياج ونفقات بقى التزين الكلام ده كثيرة، فقال لك احسن حاجة يلبس الحجاب. تلك شكاة ظاهر عنك عارها، قل موتوا بغيظكم. هؤلاء يقولون هذا لانهم وجدوا المادة اعلى ما يكون، ما استطاعوا ان يحجموه. من 3 سنين كان مسألة الحرب على النقاب قائمة على قدم وساق، ممنوع الدخول في الجامعة والمدارس والكلام ده. الآن تركوا هذا الأمر ليه؟ لزيادة عدد المنتقبات. قل موتوا بغيظكم. المرأة اللي بترجع إلى الله عز وجل يقال لها أنت رجعت لأنك فقيرة، ماشي فقيرة. وهو نفس هذا الرجل في قوات المؤرخ يقول أن اللحية والعودة إلى الإسلام سببها الفقر، ماشي. رجل فقير وعلم أن الله هو الغني فلاذ بسيده عشان سيده يديله ويأكله ويحميه، ما العيب في ذلك؟ أنتم تفعلون هذا في الدنيا ولكن تفعلونه مع العبيد، فإذا رجع هؤلاء إلى سيدهم حقا وإلى ربهم ووجدوا أنهم لما نفذوا عليه باعوا بالفقر العاجل، فأرادوا أن يرجعوا إليه حتى يغنيهم وحتى يسترهم، أيقال إن هذا أيعير المرء بهذا؟ لا والله ما يعير المرء بهذا، لكن كما قال إخوانهم قديما للمسلمين غر هؤلاء دينهم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، فقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فليقولوا ما شاءوا، غرنا ديننا فليكن ذلك، لأنه دين عظيم الذي يمسه والذي يصحبه لابد أن يكون عزيزا به معتزا به. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم